قصة بقع الدم من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. قالت جويس:
أمر غريب، ولكني لا أكاد أحب أن أقص عليكم قصتي. لقد حدثت قبل وقت طويل، قبل 5 سنوات على وجه التحديد، لكنني بقيت مسكونة بهاجسها منذ ذلك الحين. الجزء الأول الزاهي من القصة، والفظاعة الخفية فيما دون ذلك. والأمر الغريب وأن اللوحة التي رسمتها آنذاك قد اصطبغت بنفس ذلك الجو، فعندما تنظر إليها للوهلة الأولى تراها مجرد تخطيط عام لشارع صغير شديد الانحدار من شوارع كورنويل تغطيه أشعة الشمس. ولكن إذا ما أمعنت النظر بها طويلا يبدأ شيء شرير ما في الظهور. لم أبعها أبدا، ولكنني لم أنظر إليها أبدا أيضا، فهي ملقاة في المرسم عند إحدى الزوايا ووجهها للحائط. كان اسم المكان راثول، وهي قرية صغيرة غريبة من قرى كورنويل تعيش على صيد السمك ذات مناظر جميلة، بل ربما كانت أكثر جمالا من المعتاد. كان في القرية جو يوحي بالعالم القديم الرائع، وفيها محلات تعمل فيها فتيات ذوات شعور قصيرة يرتدين تلك الأثواب الفضفاضة ويرسمن شعارات وجملا مأثورة على الجلود المدبوغة. قرية جميلة وفريدة.
دمدم ريموند موافقا:
أها نعم أعرفها، يذكرني ذلك بلعنة تلك العربات القديمة. فبغض النظر عن حال الطرق التي تنحدر إلى تلك القرى الجميلة، إلا أن أي منها لا يكون الوصول إليه آمنا.
أومأت جويس برأسها قائلة:
كانت الطرق الترابية التي تنحدر إلى راثول ضيقة شديدة الانحدار، أشبه بأسطح المنازل المائلة. ولكن دعني أكمل قصتي. كنت قد ذهبت إلى كورنويل لقضاء 2 أسبوع لرسم المناظر الطبيعية. هناك في راثول نزل قديم يدعى بولهارويز آدمز، ويفترض أن هذا النزل هو البيت الوحيد الذي بقي قائما بعد أن أمطر الإسبان القرية بالقذائف في نحو عام 1500.
قطعها ريموند ويست متجهما:
لم يمطرها بالقذائف، حاولي أن تكوني دقيقة تاريخيا يا جويس.
حسنا، لقد أنزلوا مدافع في مكان ما على طول الشاطئ وأطلقوها فسقطت البيوت. ليس هذا بيت القصيد على أي حال. كان النزل قديما رائعا، أمامه شيء أشبه بالرواق الذي بني على 4 أعمدة. أخذت لنفسي موقعا رائعا، وكنت قد بدأت لتوي أستعد للعمل عندما جاءت سيارة تزحف وتلتف منحدرة من أعلى الهضبة. كانت ستقف بالطبع أمام النزل في مكان كان مفسدا تماما للمنظر الذي أردت رسمه. خرج راكبا سيارة وكانا رجلا وامرأة، لم ألاحظهما بشكل جيد، وكانت المرأة ترتدي ثوبا بنفسجيا وقبعة بنفسجية أيضا. وسرعان ما خرج الرجل ثانية وقاد السيارة مع امتنان إلى الزقاق أسفل منه وتركها هناك، ثم عاد ماشيا ليجتازني باتجاه النزل. في تلك اللحظات بالذات جاء سيارة مزعجة أخرى تلتف نزولا، وخرجت منها امرأة تلبس ثوبا ذا لون قرمزي صارخ لم أرى أبدا مثله، وكانت تضع واحدة من تلك القبعات الضخمة المحلية الصنع من القش ولونها قرمزي فاقع أيضا. لم تقف هذه المرأة أمام النزل، بل قادت السيارة نزولا حتى أوقفتها قرب السيارة الأخرى، ثم خرجت من السيارة ورآها الرجل فأطلق صيحة دهشة قائلا:
كارول، يا لها من مفاجأة غريبة أن ألتقيك في هذه البقعة المعزولة، لم أرك منذ سنوات. مرحبا، تلك هي مارغري زوجتي، ينبغي أن تأتي لتتعرف عليها.
ثم صعدا الطريق نحو النزل وهما يمشيان معا. رأيت المرأة الأخرى تخرج لتوها من النزل وتتجه إليهما. كنت قد لمحت المرأة المسماة كارول لمحة بسيطة وهي تعبر أمامي، وكانت لمحة تكفي لرؤية ذقن شديدة البياض تعلوه المساحيق وفم تلونه بالحمرة القرمزية. وعجبت وتساءلت فقط إن كانت مارغري ستسر كثيرا بالتعرف إلى هذه المرأة. لم أكن قد رأيت مارغري عن قرب، ولكنها بدت عن بعد متأنقة شديدة الدقة بالغة الحشمة والاحترام. لم يكن الأمر يعنيني بالطبع، لكن المرأة تأتيه أحيانا ومضات للحياة غريبة جدا، ولا يملك إلا أن يتأمل فيها. ومن حيث كان الثلاثة يقفون كنت أستطيع سماع مقاطع من حديثهم الذي تناهى إلي. كانوا يتحدثون عن النزول إلى البحر، وأراد الزوج الذي بدأ أن اسمه دينيس أن يأخذ قاربا ويجدف به حول الشاطئ، إذ كان هناك كما قال كهف شهير على نحو ميل يستحق المشاهدة. وقد أرادت كارل أيضا رؤية الكهف، ولكنها اقترحت عليهم السير بمحاذاة الجرف الصخري ورؤية الكهف من جانب البر، وقالت إنها تكره القوارب. وفي النهاية اتفقوا على أن تذهب كارول برا بمحاذاة الجرف الصخري، ويأخذ دينيس ومارغري القارب بحيث يلتقون جميعا هناك عند الكهف. جعلني حديثهم عن النزول إلى البحر أرغب أنا أيضا في النزول، فقد كان الصباح شديد الحرارة ولم أكن أقوم بعمل مميز في الرسم، كما أنني تخيلت أن أشعة شمس العصر ستكون أكثر روعة بكثير. هكذا جمعت حاجياتي وذهبت إلى جزء صغير من الشاطئ أعرفه، بل يكاد يكون أحد اكتشافاتي، وكان في الجانب المقابل تماما للكهف. مارست قليلا من السباحة الممتعة هناك، ثم تغديت بعض المعلبات وعدت عصرا وأنا ممتلئة ثقة وحماسة للمضي في رسمي. بدت قرية راثل كلها نائمة، وقد كنت محقة فيما يخص أشعة شمس العصر، فقد كانت الظلال أكثر إيحاء بكثير، وكان نزل بولهارويز آرمز النقطة الرئيسية في لوحتي، وقد جاء شعاع من ضوء الشمس ليسقط بشكل مائل على الأرض أمام النزل تاركا تأثيرا غريبا. أدركت أن المجموعة التي نزلت البحر قد عادت بسلام، لأن ثوبين من ثياب السباحة كانا معلقين على الشرفة ليجفا في الشمس، أحدهما قرمزي والآخر أزرق غامق. حدث خطأ في إحدى زوايا لوحتي، فانكببت عليها بضع دقائق لأصلح ما أفسد فيها. وعندما رفعت نظري ثانية رأيت رجلا يتكئ على أحد الأعمدة أمام النزل، وكأنه ظهر هناك من عدم. كان ذا لحية طويلة سوداء ويرتدي زيا بحريا كأنه صياد سمك. ولو أنني كنت أبحث عن نموذج لقبطان إسباني شرير لما استطعت تخيل رجل أقرب منه لذلك. شرعت بالرسم بسرعة محمومة خشية أن يذهب، مع أن موقفه كان يوحي بأنه مستعد تماما لإسناد تلك الأعمدة إلى الأبد. وقد تحرك بالفعل، لكنه لم يتحرك لحسن الحظ إلا بعد أن حصلت على ما أريد. جاء إلي وبدأ يتكلم، ويا للطريقة التي تكلم بها ذلك الرجل. قال
إن راثل مكان مثير جدا.
كنت أعرف ذلك بالفعل، ورغم أني قلت له ذلك إلا أن قولي لم ينقذني من حديثه. سرد علي التاريخ الكامل لقصف القرية، يعني تدميرها، وكيف أن مالك ذلك النزل كان آخر من قتل، إذ طعنه قبطان إسباني بسيفه على عتبة النزل، وكيف تدفق دمه على الرصيف ولم يستطع أحد غسل بقعة الدم وإزالتها لمدة 100 عام. كان ذلك كله يتناسب تماما مع شعور الكسول الناعس لهذا الوقت من العصر. كان صوت الرجل بالغ الهدوء والأدب، ومع ذلك كان في طيات صوته في نفس الوقت شيء مخيف ما. ورغم ما اتسم به سلوكه من خنوع، فقد شعرت أنه قاس من الداخل. جعلني الرجل أفهم محاكم التفتيش والفظائع التي ارتكبها الإسبان أفضل مما فهمتها من قبل. وطوال حديثه كنت ماضية في الرسم، وفجأة أدركت أنني وضعت في لوحتي في غمرة انفعالي بالإصغاء إلى صوته شيئا لم يكن هناك. فعلى ذلك المربع الأبيض من الرصيف حيث أسقطت الشمس أشعتها أمام عتبة باب النزل، وضعت في لوحتي بقع دماء. بدا من الغريب جدا أن يمارس العقل مثل هذه الحيل مع اليد، ولكن عندما نظرت باتجاه النزل مرة أخرى تلقيت صدمة، إذ أن يدي لم ترسم إلا ما وقعت عليه عيناي، قطرات من الدم على الرصيف الأبيض. حدقت بضع لحظات ثم أغلقت عيني وقلت لنفسي: لتكوني بمثل هذا السخف، ثم من شيء هنا في الواقع. ثم فتحتهما ثانية، ولكن بقع الدم كانت باقية هناك. شعرت فجأة بأنني لا أستطيع تحمل ذلك، فقطعت استرسال صياد السمك في حديثه قائلة: أخبرني من فضلك. فنظري ليس بتلك القوة. أتلك بقع دم على ذلك الرصيف هناك؟ نظر إلي بمحبة ولطف وقال:
لا توجد بقع دم في هذه الأيام يا سيدتي، إنما أخبرك به حدث قبل نحو 500 سنة.
قلت له: نعم، ولكني أقصد الآن على ذلك الرصيف. ثم تلاشت الكلمات في حنجرتي. عرفت أنه لن يرى ما كنت أراه. نهضت وأخذت أجمع حاجياتي بيدين مرتجفتين، وبينما كنت أقوم بذلك خرج من باب النزل ذلك الشاب الذي سبق له أن أتى بالسيارة في ذلك الصباح. ثم نظر يمنة ويسرى إلى الشارع بحيرة، وعلى الشرفة فوقه خرجت زوجته وجمعت ثياب السباحة. مشى باتجاه السيارة، ثم التفت فجأة وجاء إلى الصياد وقال له:
أخبرني أيها الرجل، ألا تدري إن كانت المرأة التي أتت في السيارة الأخرى هناك قد عدت؟ المرأة التي ترتدي ثوبا كله نقوش وأزهار. كلا يا سيدي، لم أرها، ذهبت بمحاذاة الجرف الصخري إلى ذلك الكهف صباح اليوم. أعرف لقد سبحنا معا هناك، ثم تركتنا لتعود ماشيا إلى النزل، ولم أرها منذ ذلك الحين. لا يمكن أن يستغرق الطريق كل هذا الوقت. لا أحسب الصخور خطيرة في هذه المنطقة، أليس كذلك؟ هذا يعتمد يا سيدي على الطريق الذي تسلكه. الأفضل أن يصطحب المرء معه رجلا يعرف المنطقة.
كان واضحا أنه يعني نفسه، وقد أوشك أن يسترسل في هذا الموضوع، ولكن الشاب قاطعه دون كبير احتفاء وهرع باتجاه النزل، وهو ينادي زوجته على الشرفة قائلا:
كارول، لم تعد بعد مارغري، أمر غريب أليس كذلك؟
لم أسمع جواب كارول، ولكن زوجها مضى قائلا:
حسنا، لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، علينا أن نواصل سيرنا إلى بينيراث. هل أنت جاهزة؟ سأشغل السيارة.
ثم قام بتشغيل السيارة، وسرعان ما انطلق الاثنان فيها معا. في تلك الأثناء كنت أشجع نفسي على إثبات مدى سخف تخيلاتي. وعندما غادر السيارة ذهبت إلى النزل وتفحصت الرصيف بدقة. لم تكن عليه بالطبع بقع دم، كلا، كان ذلك كله نتيجة خيالي. ومع ذلك بدا الأمر وكأنه يجعل المسألة أكثر إثارة للخوف. وبينما كنت واقفة هناك جاءني صوت الصياد، وكان ينظر إلي بشكل غريب.
لقد ظننت أنك رأيت هنا بقع دم يا سيدتي، أليس كذلك؟
أومأت برأسي بالإيجاب، فقال:
هذا غريب جدا، غريب جدا. إن لدينا خرافة هنا يا سيدتي، إذا ما رأى أحد بقع الدم تلك.
ثم توقف، فقلت له: نعم، ماذا يحدث؟ تابع بصوته الرخيم الذي تدل نبرته على أنه من كورنويل، ولكن في لفظه لا شعوريا انسيابية وأرستقراطية تخلو تماما من القفلات الكلامية لأهل كورنويل.
يقولون يا سيدتي إنه لو قدر لأحد أن يرى تلك البقعة من الدم هناك فسوف يقع موت خلال 24 ساعة.
يا له من أمر مرعب، لقد أثار في خوفا تغلغل في داخلي، ولكنه تابع يقول بإقناع:
يوجد يا سيدتي حجر قديم مثير جدا في الكنيسة يحكي قصة موتي.
كلا، شكرا، قاطعته بشكل حاسم. ثم التفت بحدة وعدت أدراجي إلى البيت الصغير الذي أقيم فيه. وعندما وصلت هناك رأيت على بعد المرأة المسماة كارول آتية من ناحية الجرف الصخري، وعلى خلفية الصخور الرمادية بدت المرأة أشبه بزهرة قرمزية سامة، كانت قبعتها بلون الدم. نفضت عن نفسي تلك الأفكار، لابد أن في عقلي دما يطالعني أينما نظرت. سمعت لاحقا صوت سيارتها، وتساءلت إن كانت هي أيضا ذاهبة إلى بن ريثار، ولكنها استقلت الطريق الأيسر في الاتجاه المعاكس. راقبت السيارة وهي تزحف صاعدة التلة ثم تختفي، ولأمر ما تنفست بشكل أكثر راحة. فقد عادت قرية راثل لتبدو على حقيقتها الهادئة الناعسة مرة أخرى.
توقفت جويس عن سرد القصة فقال ريموند: إن كان هذا كل شيء فسأعطيك حكمي فورا، فقد كنت تعانين من سوء هضم إذ تتخيل العين رؤية بقع بعد الطعام.
لم أكمل قصتي بعد، عليك أن تسمع بقيتها، فقد قرأتها في الصحف بعد يومين من ذلك تحت عنوان مأساة تسببها السباحة، ويشرح الخبر كيف غرقت السيدة دكر زوجة الكابتن دينيس دكر بشكل مؤسف في منطقة لاندر كوف على بعد بسيط منه. كان زوجان يقيمان وقتها في الفندق هناك، وقد أعربا عن نيتهما الذهاب للسباحة، ولكن ريحا باردة هبت، وقد أعلن الكابتن دكر أن الجو أصبح باردا، وهكذا ذهب مع بعض المقيمين في الفندق إلى ملاعب الجولف القديمة. أما سيدة دكر فقد قالت إن الجو ليس باردا جدا بالنسبة إليها، وذهبت بمفردها إلى البحر. وحين لم تعد قلق زوجها وذهب برفقة أصدقائه إلى الشاطئ، فوجدوا ملابسها قرب إحدى الصخور، ولكنهم لم يجدوا أثرا للمرأة المسكينة، ولم يتم العثور على جثتها إلا بعد مضي نحو أسبوع بعد أن جرفها الماء إلى الشاطئ في نقطة تبعد قليلا عن المكان الذي وجدت فيه ملابسها. وقد كانت في رأسها ضربة بالغة حدثت قبل الوفاة، وكان تبرير ذلك أنها قفزت دون شك إلى الماء فارتطمت رأسها بصخرة. ووفقا لما استطعت تخمينه فإن موتها قد حدث بعد 24 ساعة تماما من رؤية لبقع الدم.
هتف السير هنري قائلا: إنني أحتج، فهذه ليست لغزا بل قصة أشباح، لابد أن الآنسة جويس وسيطة روحية.
أطلق السيد بيثريك نحنحته الاستهلاكية المعتادة وقال:
نقطة واحدة لفتت انتباهي، هي تلك الضربة على الرأس. علينا طبعا ألا نستبعد حدوث اعتداء ما، ولكنني لا أرى لدينا أي معلومات ننطلق منها. إنما رأته الآنسة جويس هلوسة كان أم خيالا وأمر يستحق الاهتمام بالتأكيد، ولكنني أرى بوضوح النقطة التي تريد منا جويس إصدار حكم عليها.
قال ريموند:
إنه سوء هضم والمصادفة، وأنت لا تستطيعين الجزم على أي حال بأنهما كانا نفس الزوجين، وفوق ذلك فإن اللعنة المزعومة في رؤية الدم ما كانت لتنطبق إلا على السكان الفعليين لقرية راثل.
قال السيد هنري:
أشعر أن لذلك الصياد الشرير علاقة بهذه القضية، ولكنني أتفق مع السيد بيثريك، فالآنسة جويس لم تعطنا إلا القليلة من المعلومات.
التفتت جويس إلى الدكتور بندر الذي هز رأسه وقال:
إنها قصة ممتعة جدا، لكنني أميل للاتفاق مع السير هنري والسيد بيثريك بأنه ليس لدينا إلا القليل من المعلومات التي يمكن الانطلاق منها.
نظرت جويس أخيرا بفضول إلى الآنسة ماربل التي ابتسمت لها وقالت:
أنا أيضا أظن أنك كنت غير منصفة قليلا يا عزيزتي، الأمر مختلف طبعا بالنسبة لي، أعني أننا كوننا نساء نقدر مسألة الملابس، ولكنني لا أظن من الإنصاف طرح لغز كهذا على الرجال. لابد أن الأمر انطوى على الكثير من التبديل السريع للملابس. يا لتلك المرأة الشريرة وكذلك الرجل الأكثر شرا.
حدقت جويس إليها وقالت:
خالة جين، أعني آنسة ماربل، أظن حقا أنك تعرفين الحقيقة.
قالت الآنسة ماربل:
حسنا يا عزيزتي، إن ذلك أسهل علي بكثير مما كان عليك أنت، وأنا التي أجلس بهدوء هنا، ولأن كونك فنانة أكثر تأثرا بالأجواء الخيالية، أليس كذلك؟ لا شك أن جلوسي هنا مع حياكتي يجعلني لا أرى إلا الحقائق المجردة فحسب. لقد تساقطت قطرات الدم على الرصيف من ثياب السباحة المعلقة فوقه، وبما أن ثوب السباحة نفسه كان أحمر فإن المجرمين لم يدركا أنه كان ملطخ بالدم. مسكينة تلك الفتاة، يا لها من مسكينة.
قال سيد هنري:
أعذريني يا آنسة ماربل، ولكنك تعرفين أنني ما زلت لا أفهم شيئا. يبدو أنك والآنسة جويس تعلمان ما الذي تتحدثان عنه؟ لكننا نحن الرجال ما نزال في حيرة من أمرنا،
قالت جويس. سأخبركم بنهاية القصة الآن، وقد كان ذلك بعد سنة من تجربتي تلك. كنت في مصيف صغير على الساحل الشرقي، وكنت أرسم عندما انتابني ذلك الشعور الغريب الذي يحسه المرء إذ يرى أن شيئا ما حدث له من قبل. كان أمامي شخصان، رجل وامرأة على الرصيف، وكان يحييان امرأة أخرى ترتدي ثوبا قرمزيا فاقعا. وسمعت
كارول. يا لها من مفاجأة غريبة أن ألتقيك بعد كل هذه السنوات. ألا تعرفين زوجتي؟ أقدم لك يا جوان واحدة من صديقاتي القديمات، الآنسة هاردينغ.
ميزت الرجل على الفور، كان نفس الرجل المدعو دينيس الذي قابلته في راثل. أما الزوجة فكانت مختلفة، أي أنها كانت جوان بدلا من مارغري، لكنها كانت من نفس النوع، صغيرة السن، متأنقة، لا تلفت الأنظار. ظننت للحظة أنني بدأت أجن، ثم بدأوا بالحديث عن الذهاب للسباحة، فسأقول لكم ما فعلت. ذهبت فورا إلى مركز الشرطة، ولقد ظننت أنهم سيحسبونني مجنونة، ولكني لم أهتم لذلك. الحقيقة أن كل شيء مضى بشكل جيد. كان في المركز رجل من سكوتلاند يارد، وقد حضر إلى هناك لنفس هذا الأمر. من الفظيع الحديث في هذا الأمر، ولكن يبدو أن الشكوك كانت تخامر الشرطة بشأن دينيس دكر، ولم يكن ذلك هو اسمه الحقيقي، فقد كان ينتحل أسماء تختلف باختلاف المناسبات. كان يعمد للتعرف إلى فتيات هادئات لا يلفتن الأنظار، ليس لديهن الكثير من الأقارب أو الأصدقاء، ثم يتزوجهن ويؤمن على حياتهن بمبالغ ضخمة، وبعد ذلك أمر فظيع. كانت المرأة المسماة كارول زوجته الحقيقية، وكان ينفذ دوما نفس الخطة، وهذا ما سبب إلقاء القبض عليه، إذ بدأت شركات التأمين بالارتياب. كان يأتي إلى مصيف ساحلي هادئ مع زوجته الجديدة، ثم تظهر المرأة الأخرى ويذهب الجميع للسباحة معا. بعد ذلك تقتل السيدة الجديدة، وترتدي كارول ثيابها وتعود معه في الزورق، وأخيرا يغادران المكان بعد الاستفسار عن كارول المفترضة. وعندما يصبحان خارج القرية، تعود كارول لتلبس بسرعة ثيابها الأصلية الملفتة للنظر، وتضع مساحيق وجهها الصارخة، وتعود ثانية إلى البلدة، ثم تركب سيارتها الخاصة وتنطلق بها. كانا يتأكدان من الاتجاه الذي يسلكه تيار المياه، بحيث تحدث الوفاة المفترضة في موقع السباحة التالي على الشاطئ، تبريرا لانجراف الجثة. وتلعب كارول دور الزوجة، وتذهب إلى مكان منعزل على الشاطئ، فتضع ملابس الزوجة هناك قرب صخرة ما، ثم تغادر المكان بثيابها الملونة الزاهية، منتظرة بهدوء حتى يستطيع زوجها الانضمام إليها. وأحسب أن بعض الدماء قد أصاب ثوب سباحة كارول عندما قتلا مارغري المسكينة، ولأن الثوب أحمر لم ينتبها للأمر كما قالت الآنسة ماربل، ولكن عندما علق الثوب أمام الشرفة نزلت منه بعض النقاط.
وأنهت جويس وهي ترتعد.
ما زال بوسعي رؤية المنظر،
قال السيد هنري. بالطبع تذكرت الآن جيدا، كان الاسم الحقيقي للرجل هو دافس. لقد غاب عن ذاكرتي أن أحد أسمائه المنتحلة الكثيرة كان اسم دكر. كانا زوجين في غاية المكر والدهاء، ولطالما دهشت لأن أحدا لم يستطع تمييز التغيير في شخصية المرأة. أحسب كما قالت الآنسة ماربل بأن تعرف المرء على الملابس أسهل من التعرف على الوجوه، ولكن خطتهما كانت في غاية الذكاء. فرغم أننا شككنا بديفيس، إلا أنه لم يكن من السهل إثبات التهمة عليه، إذ كان لديه دوما عذر غياب عن مسرح الجريمة ولا يمكن ضحضه.
نظر ريموند إلى الآنسة ماربل باستغراب وقال: خالة جين، كيف حذرت ذلك؟ لقد عشت حياة هادئة جدا، ومع ذلك لا يبدو أن شيئا يمكن أن يدهشك. قالت الآنسة ماربل: إنني أرى دوما تشابها بين أمر وآخر في هذه الدنيا، وقد سبق لي أن خبرت قصة السيدة جرين التي دفنت 5 أبناء، وكانت حياتهم جميعا مؤمنا عليها. ومن الطبيعي في الحالة هذا أن يبدأ المرء بالشك. ثم هزت رأسها آسفا وقالت: إن في حياة القرى الكثير من الشر، وإنني لا أرجو أن لا تدركوا أبدا يا معشر الشباب الأعزاء مقدار الشر في هذا العالم.